بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه، وما ينبغي لمن أراد السفر لآدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح. قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وكما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه دروس في الحج نبين فيها شيئا من أحكام الحج، مستهدين بذلك بما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، مع ما يفتح الله عز وجل به من تعليقات. وقد ابتدأ الشيخ كتابه بهذه المقدمة التي سمعتم، وذكر فيها ملخص هذه الرسالة، وأنه بيان فضل الحج وآدابه، وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة في الحج والعمرة. وبين الشيخ رحمه الله منهجه في هذا الكتاب، وأنه قد تحرى الاستدلال لما يقرره في هذا الكتاب من أحكام بالكتاب والسنة، وبين أنه بين الباعث لتأليف هذا الكتاب، وأنه النصح للمسلمين عملا بقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وعملا بما جاء في كتاب الله عز وجل من أنه على طلبة العلم حمل رسالة العلم وبيانها للناس، كما في قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى المأمور به كل مسلم، فضلا عن طالب العلم الذي يجب عليه أن يشارك فيما هو قد تحمله بأدائه للناس عملا بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث رواه الإمام مسلم. فالنصيحة لله تكون بطاعته وبيان ما أوجبه الله عز وجل على عباده وبمحبته، وكذلك النصيحة لكتابه ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم تكون بمحبته واتباع سنته، تكون بتصديقه فيما أخبر وفي طاعته بما أمر وفي اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فهذه هي النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فتكون بطاعتهم بالمعروف وبإبداء النصح لهم بما يجب عليهم تجاه رعيتهم من حقوق والقيام بواجباتهم، ومن ذلك السمع والطاعة على نحو ما ذكرت. وأما النصيحة لعامة المسلمين فتكون ببيان الشريعة لهم وببيان أحكام العبادات التي لا تصح إلا بها، فإن ذلك ولا شك من أولويات طالب العلم قياما بالنصح لعامة المسلمين. وأن يلحظ طالب العلم بدوره ما ينفعهم في دينهم ودنياهم فيبينه لهم. واستدل الشيخ على الاهتمام بأمر المسلمين ما ذكره مما رواه حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. والحديث كما ذكر الشيخ قد رواه الطبراني. وقبل البداية بما بدأ به الشيخ من الشروع في بيان مشروعية الحج ووجوبه، أبين معنى الحج. فالحج لغة القصد، حججت إلى جهة كذا يعني قصدت جهة كذا، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. فهذا معنى الحج شرعا، أن يقصد المسلم ويتجه إلى مكة لأداء عمل مخصوص، وهي أعمال الحج في زمن مخصوص، وهي المواقيت الزمانية، بمعنى أن يذهب في الوقت المعين لأداء الحج وليس في أي وقت ما، لأن الحج لا يصح إلا في وقت معين، له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية كما سيأتي بيانها مفصلا في موضعها. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
نعم. شرع الشيخ رحمه الله في بيان وجوب الحج وركنيته، ولا شك أن الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأنه متعين على المرء المسلم بشروطه كما سوف يأتي من ذلك الاستطاعة. فالحج واجب على المسلم في العمر مرة واحدة، وأدلة ذلك ظاهرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومما ورد عن الصحابة الكرام مما أورده الشيخ. فأما الأدلة من كتاب الله عز وجل على وجوب الحج وفرضيته، قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا أوجب الله عز وجل الحج على المسلم، ولكن بقيد أن يستطيع إلى ذلك سبيلا، والاستطاعة إلى ذلك سبيلا بأن يملك الزاد والراحلة التي توصله إلى مكة المكرمة، والزاد الذي يكفيه ذهابا وعودة، وهكذا أن يستطيع الثبوت على الراكب على الراحلة. لو كان إنسان لا يستطيع أن يركب لا على سيارة ولا على طيارة ولا على سفينة، يعني الوسيلة التي تقله من بلده إلى مكة المكرمة، لا يستطيع الركوب عليها ولو مع توفر المال لديه، لا يجب عليه الحج، لأنه هو الحال ما ذكر عاجز. لو كان إنسان ليس عنده مصروف يكفيه للذهاب إلى الحج والعمرة والنفقات حتى العودة، وأيضا نفقة تكفي من يعول في بلده حتى يرجع، فلا يعد مستطيعا، وهو معذور عند الله عز وجل. وهكذا لو كان هناك أمر يمنعه من الوصول إلى مكة المكرمة ولا يد له في تذليله بالقدرة على تجاوزه حتى يصل إلى مكة المكرمة، فإنه يعد معذورا، كحال التصاريح في عهدنا الحاضر. الإنسان إذا لم يستطع أن يحصل على تصريح فإنه معذور، وليس له أن يتجاوز ذلك ويذهب وهو ليس معه تصريح، لما في ذلك من مخالفة التنظيمات التي وضعت لأجل مصلحة المسلمين، فإن هذه التنظيمات إنما جعلت لمصلحة المسلمين نظرا لكثرة الحجاج وتزاحمهم، وأيضا الخدمات لا تتسع لكل من أراد أن يجيء مع توفر وسائل النقل والحمد لله، وشغف الناس للوصول إلى بيت الله الحرام، جعلت هذه التصاريح لهذه النظرة المصلحية، فينظم الحج الواردون للحج إلى مكة المكرمة حتى توفر الخدمات لهم وتتسع المرافق والمناسك لهم، فمن لم يستطع ذلك فيكون أيضا معذورا. ومن ذلك المرأة المسلمة لو لم تحصل على لم يكن لها محرم، لأنه لا يصح للمرأة المسلمة أن تسافر إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي انطلقت حاجة وإنني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، فأمره بأن يحج مع امرأته، بل نهى عن السفر من دون محرم. فإذا كان حج يتطلب محرما والمرأة لم تتوفر لها محرم فإنها معذورة في ذلك ولا يجب عليها الحج. والمحرم هو من يحرم عليه، من تحرم عليه على التأبيد بسبب أو نسب، إما برضاع مثلا أو بالنسب، وكذلك الزوج ومعدود من المحارم، فهذا هو المحرم. يشترط أيضا في المحرم أن يكون بالغا، فليس أي محرم يكفي، بل لابد أن يكون بالغا. كذلك مما يدل على وجوب الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. الحديث رواه الإمام مسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل فرض الحج وأن على المسلم أن يحج. ثم أيضا مما يدل على فرضية الحج وعلى مكانته حديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، يعني على خمسة أركان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذا الحديث متفق عليه. وقوله وحج بيت الله الحرام هذا هو الشاهد من هذا الحديث، وقوله بني الإسلام على خمس ثم عد منها الحج دليل على وجوب الحج وفرضيته على المسلم بشروطه المعتبرة، وأن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن الحج ركن من أركان الإسلام. كذلك استدل الشيخ من الآثار بأثرين، أحدهما عن عمر رضي الله عنه والآخر عن علي رضي الله عنه. فقال في الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة، الجدة بمعنى هنا المقدرة، فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا من عمر رضي الله عنه تهديد وتوعد، وليس ذلك حكما بمعنى أنه أن المسلم الذي لا يحج يكون خارجا عن الإسلام، كلا، فلا يقصد ذلك عمر رضي الله عنه، وليس ذلك بوارد على من ترك الحج تكاسلا. أما لو تركه يعني جحودا فهذا أمر آخر. فالمقصود أن هذا الحديث فيه بيان، أو هذا الأثر فيه بيان لوجوب الحج وأهميته، وأن القادر عليه ثم يتركه على خطر عظيم في دينه. وهكذا ما روي عن علي رضي الله عنه مما رواه الإمام الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فهذا أيضا فيه بيان وجوب الحج وفرضيته على المرء المسلم، والتهديد فيه أيضا محمول على نحو ما ذكرت في حديث عمر رضي الله عنه.
قال رحمه الله: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث تدل.
لما بين الشيخ رحمه الله مكانة الحج وأنه ركن من أركان الإسلام وأنه واجب على المرء المسلم بشروطه المعتبرة شرعا، تبادر سؤال: هل يجب الحج، يجب أداء الحج على المسلم فورا أو على التراخي؟ بمعنى إذا تحققت في المسلم الشروط التي توجب عليه الحج، فهل يجب عليه المبادرة أو يجوز له أن يؤخر السنتين والثلاث والأربع إلى آخره، فيبادر الشيخ ويقرر طبقا للأدلة أن من توفرت فيه الشروط وتحققت فيه يجب عليه أن يبادر إلى أداء هذه الفريضة العظيمة، ويقرر لذلك أدلته من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا الحديث فيه دليل على وجوب المبادرة إلى الحج، تعجلوا، فإن معنى التعجل هو المبادرة إلى أداء هذه الفريضة العظيمة. وهذا الحديث كما ذكر الشيخ أخرجه الإمام أحمد. وأيضا ذكر من جهة أخرى أن أداء الحج واجب على من استطاع إليه سبيلا، كما في قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا توفر السبيل للمرء المسلم وجب عليه أن يبادر إلى أداء هذه الفريضة. والله عز وجل يقول إن الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فهذا بيان لفرضية الحج، وما دام الحج واجبا فيتعين المبادرة إليه، لحديث ابن عباس السالف ذكره، ولقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله عز وجل أمر بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة إليه، فليحذر المسلم من التخلف عن هذا الواجب العظيم والتسويف، لأن التسويف لا نهاية له، ولأن المرء المسلم إذا توفرت له الأسباب في هذا العام، الأسباب سواء كانت المادية والبدنية وغيرها، وفراغه من الشواغل، فربما لا يكون هذا متوفرا له في عام قادم. ولذلك متى ما تحققت الشروط يجب المبادرة، لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له بعد عامه هذا. إذا أخر الحج فليبادر حتى يؤدي هذا الواجب العظيم.
قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
تحدث الشيخ هنا عن أمرين: الأول عن وجوب العمرة على المرء المسلم، والأمر الثاني عن وجوب الحج على المسلم مرة واحدة. أما الأول ببيان وجوب العمرة فنعرف العمرة أولا في اللغة بمعنى الزيارة، العمرة لغة بمعنى الزيارة، وهي شرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، زيارة البيت على وجه مخصوص معناها زيارة البيت على وجه مخصوص. فالمسلم في العمرة يذهب إلى مكة ويذهب إلى البيت الحرام ويطوف به ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر. فهذا قال الشيخ يعني على قال العلماء على وجه مخصوص، هذا هو الوجه المخصوص فيها. ولم يقل في زمن مخصوص، لم يقل العلماء في زمن مخصوص كما قالوا في الحج، لأن العمرة تجوز في سائر العام ولا ترتبط بزمن معين، بل جائزة في سائر العام. بين الشيخ هنا أن العمرة على الصحيح واجبة، واجبة كما يجب الحج، فهي واجبة في العمر مرة واحدة. واستدل لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، وهذا الشاهد من الحديث، وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. والحديث بيان تخريجه من بيان تخريجه ما ذكره الشيخ من أنه أخرجه ابن خزيمة والدار قطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه بيان لوجوب العمرة، لأنه ذكر لما سئل عن الإسلام بين فرائض الإسلام ومنها أو بين شيئا من فرائض الإسلام ومنها العمرة، فدل على وجوبها. كذلك مما يدل على وجوب العمرة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والحديث أيضا أخرجه أحمد وابن ماجه كما يقول الشيخ بإسناد صحيح. هذا فيه بيان لوجوب العمرة على المرء المسلم من ذكر أو أنثى. ثم تحدث الشيخ عن وجوب الحج والعمرة، هل تجب على الإنسان على التكرار وإلا تجب مرة واحدة في العمر، وبين أن الحج والعمرة إنما تجب على المرء المسلم في العمر مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ولذلك الحج لا يجب على المرء المسلم وفي العمر إلا مرة واحدة، وهذا من تسهيل الله عز وجل وتيسيره على المسلمين أنه لم يوجب عليهم الحج ولا العمرة على التكرار، وإنما يجب في عمر الإنسان كله مرة واحدة. ثم تحدث الشيخ عن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، وقرر أن ذلك سنة، واستدل بحديث أبي هريرة الثابت في المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحديث متفق عليه، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا يدل على أن تكرار الحج والعمرة هو مشروع للمرء المسلم، ويدل عليها حديث أخرى الصلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن. نعم، هذا الحديث لم يرد فيه الحج ولا العمرة، ولكن ورد فيه التكفير للخطايا على المرء المسلم. نعود إلى تقرير العمرة وأنها تجب في العمر مرة واحدة، وأن الإكثار منها سنة ومشروع. ولكن يجب أن نتنبه هنا لأمر مهم جدا، وهو ألا يكون في الإكثار والترداد في الحج والعمرة مضايقة وضرر وأذى على الآخرين من المسلمين. وننبه هنا إلى أن هناك من يأتي لأداء الفريضة، فريضة الحج مثلا، لم يحج في العمر مرة واحدة، ثم يأتي شخص كل سنة يحج أو كل سنة ورا سنة يحج، ويضيق على المسلمين ويزاحم المفترضين. وعندنا من القواعد أنه إذا تضايق أو تزاحم أداء فريضة وأداء سنة، فإن أداء الفريضة مقدم على أداء السنة. ولذلك وجب على المسلمين أن يفسح متنفلهم لمفترضهم في الحج. أنت أديت فريضتك الحمد لله، نعم الحج تكرارها، الحج والعمرة تكرارها سنة، ولكن إذا كان ذلك يؤدي إلى مزاحمة المفترضين فينبغي لك أيها المسلم أن تفسح المجال للمفترضين. لما ذكرنا سابقا لأن المشاعر والخدمات لا تتوفر للجم الغفير، من أراد أن يهجم على مكة خاصة مع توافر وسائل النقل من طائرات وباخرات وسيارات، فلو فتح المجال لا أدى إلى تزاحم الناس وتقاتل بعضهم إلى بعض وعدم أدائهم لفريضتهم على الوجه المطلوب. ومن هنا جاء التصريح، وهو نوع من التنظيم لأداء فريضة الحج وإتاحة الفرصة للمفترضين أولا، ثم لمن أراد أيضا تكرار الحج بعد كذا سنة، كل 5 سنوات مثلا فلا بأس. وأما التكرار كل سنة وإن كان في الأصل سنة، لكن هذه السنة إذا أدت إلى مزاحمة مفترض ومنع المفترض من أداء الحج فلا شك أن تدخل ولاة الأمر في هذا الجانب وتنظيمه على الوجه الذي ذكرنا أمر مصلحي معتبر تشهد له الأدلة والقواعد الشرعية على نحو ما ذكرت. نعم.
قال رحمه الله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم.
إذا عزم العناوين، وشيء ينبه العناوين اللي يقرأها الشيخ ليست من عناوين الشيخ، ربما هذا أحد يعني وضعها، الشيخ قال فقط فصل ولم يعنون هذا العنوان الذي قرأه الشيخ، أو حتى العناوين الأخرى هذه ممكن الذي حقق الكتاب أو نظمه ذكر هذه العناوين. فهذا الذي سوف يأتي في هذا الفصل هي آداب ووصايا للحجاج. نعم،
أحسن الله إليك.
قبل أن نبدأ في هذه الوصايا يعني أنبه لأنواع أن أنواع النسك 3. من أراد أن يحج فهناك أنواع النسك 3: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد بأن يحرم بالحج منفردا، والقران بأن يحرم بالحج والعمرة معا، فيؤدي الأعمال للحج وتدخل معها العمرة بهذه النية ويصير صاحبها قارنا. والإفراد لا هدي واجب فيه، وإن كان يعني إذا أراد الإنسان أن يتنفل بالهدي في الإفراد فلا بأس، ولكن ليس هناك هدي واجب في الإفراد. وأما القران ففيه الهدي. والنوع الثالث هو التمتع، ومعنى التمتع أو صفته أن يحرم في أشهر الحج بالعمرة ثم يتحلل منها، فإذا جاء يوم 8 يوم التروية شرع له أن يحرم بالحج، فيكون أدى العمرة والحج في أشهر الحج في سفرة واحدة وتمتع بينهما، بمعنى استراح، يعني حل لما حل من العمرة عاد محلا غير محرم، ثم إذا جاء الثامن يوم التروية أحرم بالحج، بخلاف القارن. القارن إذا دخل بهذه النية فإنه لا يحل، يبقى على إحرامه، وكذا المفرد يبقى على إحرامه حتى يؤدي الحج. ولا شك في أن هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة، فقد أجمع العلماء على أن أنواع النسك كلها جائزة، أيها فعل المسلم أجزأه ولا يخطأ في ذلك. واختلف في أفضلها، اختلف في أفضلها، وأقرب الأقوال إلى ذلك أن أفضلها هو التمتع، أن أفضلها هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يحل بالعمرة ويأتي بعدها القران، لأنه يؤدي فريضتين في آن واحد وهو أفضل، ثم يأتي بعد ذلك الإفراد. والتفصيل بين المفاضلة بين التمتع والقران، قال أهل العلم في جمع بين الأدلة الواردة في هذا الباب، أن من ساق الهدي فإن القران أفضل له كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي بمعنى يشتري سوف يشتريه من مكة مثلا، فإن التمتع في حقه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد ساق الهدي لم يحل هو وبقي قارنا، ومن لم يسق الهدي من الصحابة أمره بالإحلال وصار متمتعا. فنقول بأن من أخذ من هذه الأدلة أن من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع، ومن ساق الهدي فالأفضل في حقه هو القران. والآن إلى آداب وصايا للحجاج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي،
طيب، هنا هذه الآداب التي ذكرها الشيخ كثيرة، نأخذها جملة جملة. الشيخ ذكر هنا أن المسلم إذا عزم على السفر إلى الحج والعمرة فإنه يستحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وعرف التقوى بأنها فعل أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. ولا شك أن المسلم يجب عليه في الحج أن يتحلى هو بالتقوى أولا، ثم يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، لأنها أصل كل خير، التقوى هي أصل كل خير كما لا يخفى، وهي كما قلنا عرفها الشيخ بأنها فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وقيل أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه. وسئل بعض السلف عن التقوى فقال لسائله أرأيت من سار في طريق به شوك كيف يسير؟ قال يتقي أن يقع فيه. فقال فكذلك التقوى أن تحاذر أن تقع في معصية الله عز وجل، هذه هي التقوى الحقيقية. والأدلة الكثيرة وردت بحرص المسلم في خاصة نفسه ووصيته لإخوانه وأصحابه بهذه الصفة العظيمة، من ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي أيضا التقوى وردت في معرض آيات الحج وصية من الله عز وجل بها للحاج أيضا، فهي خير زاد لكل مسلم، وهي خير زاد يتزود به الحاج، كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن وصية الله عز وجل للمسلم عند الحج أن يتزود بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يتزود الإنسان بما يحتاجه في حجه من الأسباب المادية، ولكن لا ينسى أن يتزود بالتقوى فإنها خير زاد للمرء المسلم، فيجب عليه أن يستصحب ذلك في حله وفي ترحاله كيف لا، وهو يضرب هذا الطريق إلى طاعة الله عز وجل، فلا ينسى أن يتحلى بتقوى الله عز وجل، ولا ينسى أن يوصي أهله وأصحابه بهذه الصفة العظيمة الجليلة. الثانية مما ذكره الشيخ قال ينبغي أن يكتب المسلم ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، وهذا ولا شك من باب حرص المسلم على أن على براءة ذمته فيما لو عرض له عارض، فإذا الحقوق محفوظة، الحقوق التي له أو الحقوق التي عليه. وقد ورد إيصاء المسلم بحفظ ما عليه من حقوق وما له من حقوق، ورد بذلك الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والحديث متفق عليه. زاد الإمام أحمد قال عبد الله فما بت ليلة منذ سمعتها إلا ووصيتي مكتوبة عندي مكتوبة. فهنا الوصية إذا كانت بأمر واجب فإنها تجب حفظا للحقوق، وإذا كانت بأمر مستحب فإنه يستحب أيضا تكون مستحبة تبعا لأصلها. كذلك ذكر الشيخ من الآداب للحاج أنه يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والخطايا، ولا شك أن التوبة مأمور بها العبد المسلم في كل حين وفي كل آن، وتتأكد في هذا الموضع، والتوبة هي الرجوع من معصية الله عز وجل إلى طاعته، الإقلاع عن الذنب والعودة إلى طاعة الله عز وجل، وهي مأمور بها شرعا، والله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا بد للمسلم من أن يلحظ توفر شروط التوبة حتى تكون التوبة في مكانها وتكون توبة مقبولة عند الله عز وجل. وأول هذه الشروط ترك الذنب، الإقلاع عن الذنب إقلاعا نهائيا، حتى تتحقق التوبة. وإلا ما معنى التوبة وأنت مقيم على المعصية؟ هذه دعوة يبطلها الفعل الذي الإنسان مقيم عليه. وكذلك من شروط التوبة الندم على ما فات، بأن يشعر الإنسان بالحرقة والألم على ما مضى من المعصية، لأن ذلك دليل على صحة التوبة أن المسلم أقدم عليها. وكذلك أيضا من شروط التوبة العزم على ألا يعود، العزم على ألا يعود. وإلا لو قال أتوب توبة مؤقتة مثلا في موسم الحج ثم إذا انتهى الحج أعود إلى ما كنت عليه، لم تكن توبة مقبولة، لأنها فيها عزم على العودة على المعصية. والمسلم مأمور بالتوبة القاطعة الجازمة. وكذلك من شروط التوبة الإخلاص، بأن يكون قصده بالتوبة وجه الله والدار الآخرة، لا لدنيا يصيبها أو لجاه يحصله أو لغرض يحققه، لا، لابد أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث صريح بأن المسلم في عبادته ومنها التوبة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. فإذا دخلها رياء أو قصد بها التسميع بأن يعلم الناس بما هو يفعله فإن ذلك يبطلها. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني كانت هجرته خالصة لله ورسوله، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا كان إنسان قصده من, 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 من ذلك بهذا العمل أمر دنيوي فعمله مردود، وحقه من هذا العمل التعب والنصب. فليلحظ المسلم أن تكون توبته خالصة لله عز وجل. وكذلك من شروط التوبة أن تقع في وقتها، فالتوبة لها وقت، التوبة لها وقت، فيه وقت تكون فيه غير مقبولة، وهناك وقت عام وهو إذا طلعت الشمس من مغربها فلا قبول لأي عمل، ومنها التوبة. وأما الخاص فإذا بلغت الروح الحقوم، حضرته الوفاة، إذا حضرته الوفاة فهنا لا ينفعه التوبة لأن وقتها قد ذهب فلا تقع موقعها. أنبه أيضا ما نبه إليه الشيخ بأن من ما يدخل في الإقلاع عن الذنب إن كانت معصية لله ولا شك يبادر إلى ترك هذه المعصية، فإذا تعلقت المعصية أيضا بحقوق العباد وجب عليه أن يتحلل منهم، كما لو كانت معصيته بسرقة مال من شخص، لابد من إعادة هذا المال، لابد من إعادة هذا المال. وكذلك لو كانت معصيته بغيبة شخص فلابد أن يستحله من هذه الغيبة الذي اغتابه فيها. وإذا خشي أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم فيما يتعلق بالغيبة فإنه يثني على هذا الشخص في المكان الذي اغتابه فيه بما هو أهله ويستغفر له، وعسى الله أن يجعل ذلك مكفرا عن خطيئته، والمال يوصله إليه أي طريق ولو لم يقل أنه قد سرقه منه إذا خشي أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم. كذلك من الآداب التي ذكرها الشيخ ما وصلنا إليه بالقراءة. نعم الشيخ
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور.
نعم، هذا الأدب من آداب الحاج والمعتمر. فذكر الشيخ بأنه ينبغي للمرء المسلم أن ينتقب لحجه وعمرته نفقة طيبة، فإن الله، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم. والمرء المسلم ولا شك إذا أراد الحج والعمرة يجب، بل كما قال الشيخ ينبغي أن يكون ينتخب لحجه النفقة الطيبة الحلال من أطيب كسبه، من أطيب كسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم إن ذلك من أسباب قبول حجه وقبول دعواته وعبادته في الحج، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة وخرجه الإمام الطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل بحاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز، يعني أراد أن يركب على دابته، فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء، يعني تلبية الحج، لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. من هنا نعرف خطورة المال الحرام واستصحابه والإنفاق منهم في الحج. وإذا كان المال الكسب الحرام محرم على المسلم في كل أحواله، ولا شك لا يجوز للمرء المسلم أن يقدم على الاكتساب الحرام من أي باب من أبوابه، لأن ذلك من أكل المال بالباطل، سواء كان التحريم لحق الله عز وجل أو التحريم لحق عباده. التحريم لحق الله عز وجل كاكتساب الأموال عن طريق الربا المحرم قطعا بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أو كان محرم لأجل حقوق الله عز وجل كالغصوب والسرقات وما في حكمها، فكل ذلك محرم على المرء المسلم، ما كان محرما لحق الله عز وجل أو كان محرما صيانة لحقوق عباده يجتنبها المرء المسلم في كل حين وفي كل آن. ولكن التنبيه هنا في وصايا الحجاج أن المسلم ينتخب من أطيب كسبه، ينبغي المسلم أن ينتخب من أطيب كسبه لهذه الرحلة المباركة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب لذلك. فهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم، وهو يدل على أن المسلم يجب عليه أن يتحرر من الكسب المحرم فلا يدخله في ماله، لأن ذلك سبب من أسباب عدم قبول دعواته في كل حال، سواء كان ذلك في الحج أو في غيره. لأن الحديث الذي هنا في مسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأن يطيب مكاسبنا، إنه سميع مجيب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
نعم، هذا الأدب يتعلق بأيضا الكسب وما ينفق في الحج، وأن المرء المسلم عليه أن يسعى إلى توفير المال الذي يحج به ويكفيه أيضا في حجه حتى يعود، ولا يستصحب المال القليل ثم يمد يديه إلى الآخرين لما في ذلك من الاستذلال وإدخال نفسه في شيء لم يؤمر به. إذا كنت عاجزا عن الحج فلا تذهب، فيجب أن الإنسان يكون مستعفا مستعليا، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد الآخذة، اليد المعطية خير من اليد الآخذة. ثم استدل الشيخ هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: من يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. من عاش بنفس عزيزة عفيفة أعانه الله عز وجل على هذه العفة وهذا الاستغناء. وذكر في كراهية المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذا الحديث رواه بل خرجه الإمام البخاري. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله سبحانه بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
نعم، هذا الأدب من الآداب الواجبة على الحاج، وهو إخلاص النية بأن يريد بحجه وجه الله والدار الآخرة. والنية إذا أطلقت في الشرع تأتي على نوعين. النوع الأول نية العمل، نية العمل من صيام وصلاة، والتمييز أيضا بين العبادات من صلاة فريضة أو صلاة نافلة. والنافلة أيضا هل هي تحية مسجد أو سنة راتبة ونحو ذلك. النوع الثاني من النية نية المعمول له، وهذا هو الإخلاص، بأن لا يريد الإنسان بعمله إلا وجه الله. وهنا وهو ما تحدث عنه الشيخ هنا، وهو المراد عند أرباب السلوك كما يذكر ابن رجب، بمعنى تهذيب السلوك وتقويمه في مجال العبادات. فهنا نية المعمول له، وهو أن يكون عمل الإنسان خالصا لله عز وجل. هذا ولا شك واجب على المرء المسلم، لأنه إذا كان عمله في الحج لغير الله فليس له منه إلا التعب والنصب، ولا يقبل عند الله عز وجل. ولذلك نجد العلماء يتتابعون على تقرير شرطين مهمين في العبادة، ألا وهي الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة شرطا صحة العبادات وقبولها. دائما لا بد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، صوابا على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتقرير مبدأ الإخلاص في الحج أن يقصد الإنسان بحجه وجه الله والدار الآخرة، لا لدنيا يصيبها ولا لجاه يحصله، وإنما باعثه على ذلك هو هذا القصد. وهذا ما تؤكده الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومنها الحديث الشهير التي سبق معنا في درس هذا اليوم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا دليل صريح على وجوب إخلاص النية على الحاج، وأن يقصد بحجه وجه الله والدار الآخرة، وأنه إذا خلي من هذه النية وكان نيته الرياء والسمعة فحظه من ذلك التعب. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليست هجرته إلى الله ورسوله، وإنما هجرته لهذا الغرض، وهو موكول إليه وعبادته مردودة. كذلك مما يدل على ذلك أن العمل إذا كان مقصود به وجه الله والدار الآخرة دل عليه أيضا آيات محكمات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ذكره الشيخ، قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بيّن الله عز وجل أن الناس على فريقين، فريق يريد الدنيا وما فيها بعمله فهذا لا شك مذموم، وربما توفر له هذه الوسائل ولكن عاقبته عند الله عز وجل وخيمة. وفريق آخر هو الذي يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة فهذا سعيه مشكور عند الله عز وجل. ومما جاء في هذا الباب مما أورده الشيخ الحديث القدسي الذي خرجه الإمام مسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني إذا جاء العمل غير خالص لله عز وجل فإنه متروك غير مقبول عند الله عز وجل. وهذا يؤكد على المرء المسلم إخلاص النية لله عز وجل في هذه العبادة العظيمة وهي الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه وبحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم إني أعوذ بك اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحافظ لسانه ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة.
فمن الآداب أيضا التي ذكرها الشيخ هنا أن المسلم ينبغي له أن يصحب في سفره هذا سفر الحج والعمرة الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ولا شك أن صحبة هؤلاء مما يعين الإنسان على أداء هذه الفريضة العظيمة، لأن الشيخ قال: أمن أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين. فهؤلاء منهم من يستفيد من علمه، ومنهم من يستفيد من تنسكه وعبادته وحرصه على أداء هذه الفريضة العظيمة. وربما مصاحبة غيرهم لا توفر له هذا المجال وهذا الجو. والأمر بصحبة الأخيار للمرء المسلم في كل حال من أحواله وكل شأن من شؤونه أمر مقرر شرعا. والله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فأمر الإنسان أن يصابر نفسه مع من يدعون إلى الله عز وجل ويرافقهم، ومن ذلك دخوله معهم في رفقة، ولأنه لا يحصل منهم إلا كل خير. كذلك مما يدل على هذا الأمر، أعني مصاحبة الأخيار في كل حال من أحواله، ويتأكد ذلك في طريق السفر للطاعة من الحج والعمرة، حديث أبي موسى الأشعري المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وهذا المثل واضح، والمقابلة بين المثلين أيضا الذي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح وجليس السوء تبين البون الشاسع بين هذا وهذا. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح وللرفيق الصالح بأنه كحامل المسك، حامل الطيب، الذي حامل الطيب مجالسه على خير في كل الأحوال والاحتمالات. فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يحذيك، يعني يعطيك من طيبه، وإما أن تبتاع منه تشتري منه طيب، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. بمجرد جلوسك عنده يعلق من عبيق طيبه بثيابك، فأنت فائدة في كل الأحوال. لكن جليس السوء أنت مجالسه هو معه على سوء في كل الأحوال، إما أن تطير منه شرارة فتحرق ثيابك. نافخ الكير كتوضيح مثال هو الذي يضع الحديد في النار ويوقد عليه حتى يلين ليصنعه الصانع، فالذي يجلس عنده لا يجني منه شيء إلا الشر، إنك لا تجني من الشوك العنب. فاللي جالس عنده إما تطير منه شرارة تحرق ثوبه، وإما سلم من هذا الشر فلا يسلم من الشر الآخر أن يعلق بثيابه من رائحة هذا الكير، وهي رائحة منتنة. فالإنسان الذي يصاحب الأشرار لا يسلم من شرهم، وأقل التقادير سوءا في حقه من مصاحبتهم السمعة السيئة، بأن يقال فلان مصاحب لفلان ولو لم يصاحبه لم يوافقه في طباعه، فيستدلون بمصاحبته الإنسان لإنسان بأنه يوافقه في طباعه السيئة. ولذلك المسلم في خاصة نفسه وفي أسرته وجميع من يحرص عليه يكون مع الأخيار الصالحين، وليحذر من السيئين الأشرار، فإنهم شر على كل الأحوال. بينما الأخيار إما أن تستفيد من مصاحبتهم علما نافعا أو حكمة، أو أقل شيء ما يصيبك منهم أذى. ومن هنا أورد الشيخ هذا الأدب في آداب الحاج، لأن الحاج سوف يذهب في طريق ويمتد أيام، فإذا كان مع الأخيار من أهل الطاعة أعانوه على الطاعة، من أهل الفقه استفاد منهم وعلموه، بخلاف من ليس كذلك فإنه يفقد هذه الصفات، بل ربما كما ورد في الحديث ناله من شررهم وضررهم بمصاحبته لهم، إما جروه إلى معصية أو دلوه على أمر، أقل شيء كدروا عليه صفو حجه، بدل ما يكون حج مبرور سالم من الخطايا والذنوب خلطوه بأشياء وأشياء. فيجب على المرء المسلم إذا أراد، بل ينبغي المرء المسلم إذا أراد الحج أن يصاحب الأخيار وأن يبتعد عن مصاحبة الفساق الأشرار. أيضا من الآداب التي ذكرها الشيخ هي أن يتعلم المسلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. إذن الشيخ هنا أرشد أولا إيش؟ إلى التفقه، أن يعلم الإنسان ما يفعله في حجه وعمرته، لأنه كما أسلفنا الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، صوابا على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا افتقد هذه الصفة معناته أتى به على غير الصفة المطلوبة شرعا فلا يقبل العمل، لا يقبل العمل. ولذلك المسلم يتعلم، يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم ما تصح به عبادته من العلوم الشرعية، ما يجب عينا وهو ما يصح به عبادة المسلم، فإنه لا يغتفر له ما تصح بعبادته. هذا من فروض العين على كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عبادته. فيتعلم المسلم ما يصح به حجه، ما يصح به عمرته. وإذا خفي عليه شيء، إذا خفي عليه شيء فالحل أن يسأل أهل الذكر، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الحجاج مع الأسف من يقصر في جانب التعلم، وإذا وقع عليه شيء لا يسأل في حينه، بل ربما ما يسأل إلا بعد ما يرجع من الحج، وبعد وأحيانا عقب سنة وسنتين يصعب ترميم العمل. لو كان سأل في حينه حتى لو كان أخطأ يقال له، والإعادة ممكنة، يقال له أعد. ولذلك المرء المسلم يحرص على تعلم ما سوف يعمله في الحج، وإذا خفي عليه شيء فإنه يسأل عنه أهل العلم. طرق التعلم كثيرة، يأخذها أحد الكتب المختصرة إذا كان مما يحسن القراءة والكتابة والفهم، ككتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في هذا الكتاب، إنه يجمع بين الإيجاز والدليل، التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، أو غيره من المختصرات المؤلفة الموافقة لهدي الكتاب والسنة، سماع المحاضرات والدروس حتى يتفقه في الحج، والنهاية أن يسأل عما أشكل عليه، فإن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا صوابا. مما ذكره الشيخ من الآداب أن الإنسان إذا حان وقت رحيله أيضا، فإنه يسن إذا ركب مركوبه من سيارة أو طائرة أو غيرهما من المركوبات، يستحب له أن يسمي الله بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويحمده الحمد لله رب العالمين، ثم يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فلا شك أن وسائل المركوبات سواء كانت من دواب أو طائرات أو سيارات أو بواخر كلها مما سخره الله عز وجل للإنسان، وهيئ الله عز وجل أسباب صناعته والتفطن له، هذا الخلق لهذه الصناعة. إذا كان الدواب من خلق الله عز وجل، فإن المركوبات إنما هي من دلائل الله عز وجل بتهيئة أسباب هذه الصناعات حتى وصلت إلى هذه الحال التي سهلت به الطرق على المسلمين، فهي نعمة من الله عز وجل. ثم يقول دعاء السفر: اللهم أني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. قال الشيخ: لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وأيضا من الآداب أن يكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله عز وجل والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه إلى آخر ما ذكره الشيخ. فهنا النصيحة للمسلم أن يستفيد من وقته فيما ينفعه وهو في طريق السفر، وكانوا رفقة مثلا في سيارة ولا رفقة في سفينة، أن يستفيدوا من هذا الوقت الذي يمضونه في الطريق، يعني إما جماعيا كأن يقرأ مثلا في كتاب من كتب الحج المؤلفة على نهج الكتاب والسنة ويتذاكر في أحكامه، وإذا كان واحد منفردا اشتغل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن. ولا أقول أنه لا يترك لنفسه شيئا من الحديث المباح، لا، الحديث المباح جائز، ولكن المسلم في هذا الوقت يحافظ على وقته ما أمكن ويصرفه فيما يستفيد منه من تعلم مناسك الحج، ومما يرفع درجاته عند الله عز وجل من الذكر والدعاء وقراءة القرآن وتدبر معانيه. وكذلك يذكر الشيخ رحمه الله بأن من الآداب أن يحافظ على الصلاة جماعة، فهو مسافر يصلي مع إخوانه جماعة، لا يصلي منفردا بحجة أنه مسافر، لا، صلاة الجماعة ما دام متوفرة لك فعليك أن تصليها، عليك أن تصليها، لأنه كما ثبت صلاة الفذ تفضل على صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، فهي أفضل عند الله عز وجل، ويد الله مع الجماعة، بالإضافة إلى تأكد صلاة وجوب صلاة الجماعة حال الإقامة، الإقامة من دون سفر إذا أمكن الإنسان أن يصلي جماعة وجب عليه، بمعنى أن المسلمين المقيمين في ديارهم عليهم أن يحافظوا على أداء صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين، والله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين، والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على أناس بيوتهم لأنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، والتحريق عقوبة عظيمة لا يكون الهم بها إلا على أمر تركه من فرائض الدين، مما يدل على فرضية صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد، والمسافر يصلي مع إخوانه جماعة حسب المتيسر، لأن المسجد لا يتوفر في السفر في كل حال. قال الشيخ ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه. كثرة القيل والقال هذا مما ثبت النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري أن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كره لكم 3 قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذا مكروه على المرء المسلم الخوض في ذلك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا يخوض المرء المسلم فيما لا يعنيه. وكذلك الإفراط في المزاح، فإن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المزاح تميت القلب، كثرة المزاح تميت القلب، يمزح في حدود لكن لا يجعل وقته كله مزاح وضحك، لأن ذلك مما يميت القلب. ويصون أيضا الإنسان لسانه من الكذب، فإن الكذب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الفجور، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار عياذا بالله، والكذب لا شك هو قول غير الحقيقة، والكذب لم يرخص فيه إلا في مواضع فيها تتعين المصلحة، ولا الأصل منعه لما فيه من مخالفة الواقع. وأشد الكذب الكذب على الله ورسوله، ولا كما قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالكذب محرم، وأشده الكذب على الله ورسوله. يتصدى الإنسان في تقرير الأحكام، في تقرير أشياء في أحكام الشريعة، ولا يحيط بها خبرة ولا يحيط بها علم، فهذا من أشد الكذب. وكذا الغيبة محرمة على المرء المسلم في كل حين وفي كل آن، وتتأكد في هذه المواضع، والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنميمة، أن يمشي بالنميمة نقل الكلام على وجه الإفساد، فإن هذا أيضا لا شك من الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. فالنمام النميمة جريمة اجتماعية كبيرة، لأنها تفسد ما بين الناس. والغيبة كما مر هي ذكرك أخاك بما يكره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني الذي قلته في أخي، قال إن كنت كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ما يقول الإنسان يبرر نفسه الغيبة بحجة والله هذا أنا ما جبت شيء، هذا الإنسان فيه، هذا العيب فيه. ما يحل المسلم يغتاب أخاه المسلم حتى ولو في صفاته الجسمية، كان يكون هذا قصير ولا هذا فيه ولا هذا فيه، لا، أجل الإنسان لا يغتاب المسلم، مسلم لا يغتاب أخاه المسلم. وكذلك السخرية بالمسلم والاستهزاء به محرمة وممنوعة في كل حين وفي كل آن، وتتأكد في هذا الموضع والإنسان حاج، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالسخرية والاستهزاء بالمرء المسلم أمر ممنوع ومحرم شرعا، سواء كان السخرية بإخوانه الذين يرافقونه وأصحابه أو كان بسائر إخوانه المسلمين، كل ذلك محرم على المرء المسلم. ثم ذكر الشيخ بأنه ينبغي للمسلم الحاج بذل البر في أصحابه وكف الأذى عنهم، والبر إن كان متأكد الإنسان فعله في كل موضع، لكن في هذا الموضع آكد، وهكذا كف الأذى عن إخوانه المسلمين، وهذا لا شك أمر متعين، لأن أذية المسلم أمر محرم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز للمسلم أن يؤذي مسلما أو حتى غير مسلم من المستأمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في تأكيد هذا المعنى كف الضرر والأذى عن المسلمين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيكف الإنسان لسانه ويكف يده ويكف نظره ويكف جميع جوارحه من أذية الآخرين. وبهذه المناسبة أذكر أيضا بأن الحج يقتضي من المسلم معاملة إخوانه بالرفق واللين وكف الأذى، بالمعاملة بالرفق واللين وكف الأذى. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر إن شر الرعاء الحطمة، والرعاء هم الذين يسوقون الإبل بعنف فيكسر بعضها بعضا ويحطب بعضها بعضا. فأذية المسلم لإخوانه في الحج بمزاحمة بمقاتلة كل هذا ما يجوز، بل حتى بالملاسنة أيضا. فينبغي للمسلم أن يتأدب بأداب الإسلام وأداب الأخوة الإسلامية، والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فاحترم أخاك المسلم أيها المسلم، احترم أخاك. هذا الموطن الذي تبين فيه الأخوة الإسلامية وإثار المسلم، إذا رأيت زحاما تحاول تلافيه، تحاول الفسح لأخيك المسلم ليؤدي شعيرته، لا تضاربه لا تقاتله، كل هذا أمر منهي عنه. فعلينا أن نستحضر هذه المعاني، على الحاج أن يستحضر هذه المعاني عند أداء هذه الفريضة العظيمة. ولو حصل من المسلم الآخر له أذى محتمل فيحتمله، ولا يحاول شحن الموقف والتلاسن، ولأن ذلك يؤدي للجدال والمراء، وهو مما ينقص أجر الحج ولا شك. فينبغي للمرء المسلم أن يستحضر هذه المعاني، والله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا جاءتك زلة من أخيك الحاج أيها الحاج وهي مما يغتفر فاغتفرها وتسامح فيها، ومشي الموقف لا تحول الموقف غلطة أخيك إلى صراع وعراك ومضاربة وإنقياد إلى تدخل الناس لفك الشجار أو أيضا إلى الوصول إلى مراكز الشرطة. لا، عليك أن تتأدب بأداب التي الإسلام التي ذكرت طرفا منها. كذلك الشيخ يذكر أنه من الآداب هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة حسب الطاقة، بأنه الأمر بالمعروف أولا معروف أنه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. الله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبالإعراض عنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل كما قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالأمر بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والإعراض عنه سمعتم وباله على بني إسرائيل. فلا شك أن الأمر بالمعروف شعيرة عظيمة، وأن ولاة الأمر يجب عليهم أن ينصبوا من يقوم بهذا الأمر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويغيروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير باليد هو مهمة السلطان أو من ينيبه السلطان من رجال الحسبة، والتغيير باللسان هو مهمة العلماء والدعاة والوعاظ والسائر من قدر على ذلك من المسلمين، ولكن يكون ذلك كما نبه الشيخ بالحكمة والموعظة الحسنة. والله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لابد أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة بحيث توصل الدعوة، توصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة سلسة يتقبلها الطرف الآخر، وليس بطريقة فيها فظاظة تجعله يرفض ذلك، أو ربما حملته نفسه والنفس تأمر بالسوء أحيانا على رفض ما تقدمه من نصيحة ووعظ وأمر معروف ونهي عن المنكر، لأن الطريقة التي عرض بها فيها شيء من عدم الحكمة. والقصد للمسلم أن تصل دعوته وأن يصل أمره بالمعروف ونهي عن المنكر إلى الآخرين فيستفيدوا من هذا، هو المقصد الأعظم. ليس قصده مناكفة الناس ولا المراءة بهذا العمل، لا، كلا، المسلم قصده هو القرب إلى الله عز وجل ونفع أخيه المسلم بهذه النصيحة، فينبغي أن يحرص على أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، والإنسان مأجور على ذلك متى ما خلصت نيته. وننهي الدرس بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يغفر لشيخنا صاحب الكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ولسائر علماء المسلمين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: حججت العام الماضي مع حملة كانت تقول بتصريح وقطار، لكن لم يكن ذلك، وبين المشاعر كان التنقل صعب، فقام بعض الإخوة بركوب القطار بدون أي رسوم، فهل عليهم شيء وجزاكم الله خيرا؟
الجواب على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول ما يقع من بعض أصحاب الحملات إن صح السؤال من التعاقد مع الحاج على تقديم خدمات كيت وكيت 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 ثم يقصر في القيام بها، ولا شك أن هذا خطأ. والمسلم إذا تعاقد مع أخيه المسلم على أمر من الأمور وجب عليه أن يوفيه حقه في هذا العقد، لأنك قبضت استحقاقك فعليك أن تبذل واجباتك التي أوجبها عليك العقد. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويجب على أصحاب الحملات الذين يأخذون الأجور من هؤلاء الحجاج أن يقدموا لهم الخدمات التي اشترطوها على أنفسهم لهذا الحاج أو اشترطها الحاج عليهم تامة موفورة، وألا ينقصوا منها شيئا بإهمالهم. كان مثل ما قال يعني السائل يوفر في تقديم الوجبات أو يقصر في تقديم الوجبات أو يقصر في تقديم الركوب في القطار أو غيرها، فإن هذا لا شك إخلال بالعقد، وهو مخطئ آثم عند الله عز وجل، ولصاحب الحق أن يطالبه فيما قصر فيه أو استرداد العوض الذي يقابله. فيما يتعلق بالركوب في القطارات، القطارات هي وضعت لخدمة الحجاج ولا شك، فإذا تمكن من أن يأخذ التذاكر فهذا هو المتعين الواجب، وإن اضطر للركوب فيها ولم يتمكن لأنه لم يجد أحد مثلا يعطيه تذكرة ولم يجد أحد ينظم الركوب ولم يجد ثم ركب، فإذا كان ذلك لا يسبب زحاما على الآخرين فأرجو ألا يكون به بأس، وعليه أن يسعى إلى المسؤولين عن تأجير هذه القطارات ويبذل لهم الأجرة. فإن لم يجد أحدا يتجاوب معه في هذا المنوال، لأنك قد أحيانا ما حد يكلمك، فتخرج قدر الأجرة وتتصدق بها لصاحب هذه المنفعة وهذه المصلحة. نعم.
وإن لم يعلم قدر الأجرة شيخنا؟
نعم. إيش؟
إن لم يعلم قدر الأجرة
هل يقدر؟ لا، قدر الأجرة سوف تكون معلومة، يسأل عنها. قدر الأجرة يسأل عنها، معروفة يعني، ليست علمها ليس متعذرا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وزادكم علما، أديت العمرة في شوال ثم عدت إلى أهلي في المدينة، فهل أعتبر متمتعا أم انقطع التمتع؟ أحسن الله إليكم.
الذي يعود إلى أهله على الصحيح من أقوال العلماء أنه انقطع تمتعه، انقطع إذا اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله فإن تمتعه ينقطع، إذا أراد أن ينشئ سفرا جديدا منفردا فيكون حجه مفردا. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل صحيح أن من حج بمال فاسد حجه صحيح والقبول من عند الله؟
أنتم سمعتم بأنه يجب على المرء المسلم تحري الكسب الحلال، يجب على المرء المسلم تحري أطيب ما كسب، وأما أن يحج بمال محرم، مال ربوي أو مال يعني اكتسبه من وجوه محرمة أخرى، كأن يكون قد غصبه أو سرقه أو غير ذلك، فهذا لا يجوز للمرء المسلم، وهنا قبول هو في قبول حجه على خطر، لأن الحديث الذي مر معنا أن دعواته مردودة ولكن ليس فيه أن حجه مردود، فيجب على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال. نعم.
شكر الله لكم ونفعنا بما قلتم
وفق الله جميعا لهداه.
اللهم آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليك.
نعم. هو مقيم هنا ولا مقيم هنا؟ يرجع إلى محل إقامته. مقيم في المدينة مثلا، يعمل في المدينة ثم ذهب وأخذ عمرة في شوال ورجع إلى المدينة، فإذا عاد يكون وأفرد الحج يكون مفردا. واضح؟